بسم الله الرحمن الرحيم. سور بلاء في حياة الأنبياء.
إن هذه الحياة خلقها الله عز وجل مزرعة لدار، إما جنة وإما نار، وجعلها دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. والسعيد من عقل عن الله عز وجل وهو في هذه الدار. الله عز وجل جعلها دار ابتلاء. قال سبحانه وتعالى:
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم، جنس الإنسان وتلا، كما قال عز وجل:
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
إن الله عز وجل ابتلى أولياءه وعظم عليهم البلاء، فقد ابتلى أنبياءه وهم صفوة خلقه على الإطلاق. وإن العبد يعظم عليه البلاء إن كان في دينه قوة، ويخفف عليه البلاء إن كان في دينه رقة. ولا يزال البلاء للعبد حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. قد يكون الابتلاء بفقر، وقد يكون بغنى، قد يكون بسكون وراحة، وقد يكون بتعب وكذب، قد يكون الابتلاء بمعصية. فإن الله عز وجل يبتليك بما لا يكن في حسبانك. وجب على العبد أن ينظر إلى حاله حينما يبتلى. هذا ابتلاء أراد الله عز وجل منه أن يختص به أنه عبد لله عز وجل، وأن هذا هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى وعلو، أم أنه مكر من الله عز وجل لسوء حاله ولما طوى عليه فؤاده. انظر لقلبك واعلم أن الله عز وجل سيبتليك، وقد تكون أنت في بلاء وقد لا تدري. فأعرف كيف تتعامل مع البلاء، وكيف تجعل هذا البلاء لك أنت رفعة ولك أنت علو. اجعل لك قائد تسير خلفه، واجعل لك مثل تحذو حذوه. فإن حذو خلف أنبياء الله عز وجل وسرت مع رسل الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين اصطفاهم الله وهؤلاء الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ليس الابتلاء كله مر، بل في الابتلاء لذة لا يشعر بها إلا من وقع فيه. لقد ابتلى الله عز وجل رسلا وأنبياء، أعلى الله قدرهم وعظم الله شأنهم. يستغيث بالله عز وجل وقد نزعت منه الزوجة، وسيقت إلى هذا الملك ووقفت بين يديه، ظهره جمالها. فلما مد يده إذا بها قد دعت دعاء عبد مستغيث، فقالت: اللهم إنك تعلم أني حصنت فرجي إلا على زوجي، فرد يد الظالم. فما تحرك بعدها.
وعنوانها التي نقدمها لكم إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الرجول، والآن
نترككم مع المال. إن الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. عباد الله، إن هذه الحياة خلقها الله عز وجل مزرعة لدار، إما جنة وإما نار، وجعلها دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. والسعيد من عقل عن الله عز وجل وهو في هذه الدار، فهي لا تدوم لأحد. إن أسعدت أقواما أشقت آخرين، فهي قلب تارة تعلي وتارة تخفض، هي تسعد لحظة ولكنها قد تشقي سنوات. دنيا دنية، عمرها قصير، هي حياة للمغرور، فمن اغتر بها وركن إليها هلك. ومن ثم فالله عز وجل جعلها دار ابتلاء. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، جنس الإنسان مبتلى، كما قال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. فجنس الإنسان مبتلى، ولكن البلاء في حق المؤمن رفعة وعلو، وفي حق الكافر والفاسق والفاجر محق وإبادة، إنما هو بعد وإحاطة وإماح عن الطريق. فمن ثم وجب على العبد أن ينظر إلى حاله حينما يبتلى: أهذا ابتلاء أراد الله عز وجل منه أن يختص به أنه عبد لله عز وجل، وأن هذا هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى وعلو، أم أنه مكر من الله عز وجل لسوء حاله ولما طوى عليه فؤاده؟ عباد الله، إن الله عز وجل ابتلى أولياءه وعظم عليهم البلاء، فقد ابتلى أنبياءه وهم صفوة خلقه على الإطلاق. روى ابن ماجه وأحمد بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، أي الأدنى في الدرجة أو المشابه لحال هؤلاء لحال الأنبياء والصالحين. وإن العبد يعظم عليه البلاء إن كان في دينه قوة، ويخفف عليه البلاء إن كان في دينه رقة، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وكان بعض السلف يقول إن بعضهم، أي من الأخيار ومن الأفاضل ومن أهل التقى، كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالرخاء، لما يعلم ما له عند الله عز وجل من أجر، وما له عند الله عز وجل من منزله. الابتلاء لا يكون إلا للأخيار، وأعني بالابتلاء التمحيص، فإن الناس قد يتشابهون في الطاعات والقربات، وربما يظهرون ما لا يظهر على من هو من أهل الفضل وأهل الخير، ولكن الأعمال عند الله عز وجل أصلها القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تحقرن أحدا ربما يكون هو أفضل منك، ولا تنزلن أحدا منزلة دونك فربما يكون أعلى عند الله عز وجل منك. فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله عز وجل لأبره. وكم من أقوام قد تتحاقرهم العيون وتزدريهم النفوس وهم عند الله عز وجل من الأتقياء، بل هم من الأولياء. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمر رجل وكان من علية القوم فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، إنسان له مكانة، كلنا يعرف له الفضل. فمر آخر فقال، ورجل كان رث الهيئة ربما تزدريه العيون، فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا، أي هذا المحتقر، هذا المزدرى، هذا الذي ربما تتقاصر عنه العيون، أفضل من ملء الأرض من مثل هذا، أي الأول. فالعبرة أن نجمع القلب على طاعة الله عز وجل، وأن نعلم أن البلاء لابد أن يقع عليك حتى تستغيث بالله عز وجل، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلابد أن يقع البلاء على رأسك فيهزها هزة، ولابد أن ينزل على قلبك فلا ترى ملاذا إلا أن تلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى، ترى الأيدي قد انتفضت من حولك، فلا يد تمد إليك إلا يد الله عز وجل، ولا معونة تأتيك إلا من عند ربك سبحانه وتعالى. ضاقت السبل فلا سبيل إلا أن تصل إلى الله، سدت الأبواب فلا باب يفتح لك إلا باب الله عز وجل، عندها تعلم أنك قد نجحت في هذا الاختبار، وأنك قد علوت بهذا البلاء. ولذلك ليس كل البلاء شر، إنما البلاء قد يكون من أعظم النعم على العبد، فما من بلية إلا ومعها منح، وفي طياتها عطايا، وما من محنة إلا وكان تحتها منحة، فإن نزلت هذه المحنة علت هذه المحنة من الله تبارك وتعالى بعلو ورفعة قدر. أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، اجعل لك قائد تسير خلفه، واجعل لك مثل تحذو حذوه، فإن حذوت خلف أنبياء الله عز وجل وسرت مع رسل الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين اصطفاهم الله وهؤلاء الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. لقد ابتلى الله عز وجل أبا الأنبياء، ابتلى الله آدم عليه السلام. بما كان الابتلاء؟ قد يكون الابتلاء بفقر، وقد يكون بغنى، قد يكون بسكون وراحة، وقد يكون بتعب وكد، قد يكون الابتلاء بمعصية. فإن الله عز وجل يبتليك بما لا يكن في حسبانك قط. فإن البعض قد ينتظر نوعا من البلاء فيأتيه الله عز وجل ببلاء ما كان يحسب له حسابا، لعلم الله عز وجل بحالة قلبك. بما ابتلى الله آدم عليه السلام؟ ابتلاه بالمعصية، زل وسقط فعصى آدم ربه فغوى. ماذا كان من حال آدم عليه السلام بعد أن سقط في معصية لله عز وجل، وهو أول مخلوق مكلف، وهو أول عبد من عباد الله عز وجل، سقط في وحل معصية فغوى، أي ضل وابتعد عن الطريق. فلما ذل لله هو وزوجه وقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلما انكسر وذل بين يدي الله عز وجل حول الله هذه المحنة وهذه البلية إلى منحة، وجعلها الله عز وجل رفعة وعلو. فعصى آدم ربه فغوى، فلما تاب وعاد إلى الله عز وجل ثم اجتباه، أي قربه وأدناه، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. بل عظم الله عز وجل توبته وجعل بعد التوبة يقين وهداية، فما ضل بعدها قط. أيها الحبيب، انظر لقلبك واعلم أن الله عز وجل سيبتليك، وقد تكون أنت في بلاء وقد لا تدري، فاعرف كيف تتعامل مع البلاء وكيف تجعل هذا البلاء لك أنت رفعة ولك أنت علو. لقد ابتلي أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ابتلاه الله عز وجل بأمور من أعظمها وأعلاها أنه كان وحيدا على الدرب، هو الوحيد الذي يسير إلى الله عز وجل وما معه أحد. وهذا من عظيم البلاء، أن ترى نفسك في غربة ليس معك أحد إلا ذاتك ونفسك تنطلق بها إلى الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، معه الجماعة قد دعاهم إلى الله عز وجل فعاونوه وآزروه، ويأتي النبي ومعه الرهيط تصغير الجماعة، ويأتي النبي ومعه الرجل أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. أليس هذا من عظيم البلاء؟ أن ترى نفسك سائرا إلى الله عز وجل ما معك أنيس وما معك معين، تلتفت فترى كل من حولك يدعوك إلى الضلال حتى الأب والأم. عندها ضاق بإبراهيم السبل، ولكن ملاذه أنه كان على يقين بالله عز وجل. اجتمع قوم فألقوه في النار، فقال الله عز وجل: محنة وبلية، ولكن جعلها الله عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج من أرضه وملاذه ووطنه وانطلق إلى بيت المقدس، فما عاونه ولا وافقه أحد إلا ما كان من شأن لوط عليه السلام كما وصف ربنا حالهما. قال عز وجل: فآمن له لوط. ولكن انظر لهذه النعمة التي وقعت لهذا الموافق أي لوط عليه السلام، رجل آمن بنبي فجعله الله عز وجل أيضا نبي، لأن في زمن الغربة يعلي الله القدر ويرفع الله الشأن، فترى الغرباء عند الله عز وجل هم الأعلون، هم أهل الرفعة، هم أهل المكانة، هم أصحاب القرب. ومن ثم فقد بشر الله عز وجل أول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلو نظرت لحال العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أهل الصفوة، هم أهل السبق، هم الذين عاشوا غربة الإسلام بحلوها ومرها. ليس الابتلاء كله مر، بل في الابتلاء لذة لا يشعر بها إلا من وقع فيه. حينما تعلم أن الله قد اصطفاك وقربك وأدناك وأعلى من شأنك، فعظم عليك البلاء حتى يميزك عن غيرك من بني البشر. فآمن له لوط، ثم انطلق يدعو إلى الله عز وجل ويبحث عن ملاذ يعينه على طاعة رب البريات، فهاجر وانطلق إلى مصر. فإذا بها ملك ظالم كان يأخذ كل امرأة جميلة يصطفيها لنفسه. فلما دخل إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه سارة، فبلغوا الملك بخبرهما. فهنا أراد إبراهيم أن يطفئ الأمر عن نفسه وعن زوجته، فقال: هي أختي، لأن كان من شروط الملك ألا يأخذ أخت مع أخيها إلا برضاه. فعندها أراد إبراهيم أن يكون في أمان هو وزوجه، ولكن الملك لما بلغه شدة جمالها آثرها لنفسه. محنة عظيمة أن يرى هذا العبد الذي هو عبد لله عز وجل ومتفرد على الطريق ومعه زوجة صالحة أعانته على طاعة الله عز وجل فتسلب منه، موقف لا يتخيله أحد. فإذا بإبراهيم يستغيث بالله عز وجل وقد نزعت منه الزوجة، وسيقت إلى هذا الملك ووقفت بين يديه، بهره جمالها. فلما مد يده إذا بها قد دعت دعاء عبد مستغيث لملك جبار بيده مقاليد السماوات والأرض وأمر العباد جميعا بيده. كل ظالم على هذه الأرض قبضته بيد الملك سبحانه وتعالى، يصرف الأمور كيفما شاء. فقالت أي سارة، قالت: اللهم إنك تعلم أني حصنت فرجي إلا على زوجي، فرد يد الظالم. فأخذ مكانه، أصابه شلل وصعق في مكانه، فما تحرك بعدها. فخافت أن يقال هي قتلته، فدعت الله عز وجل فرد. فحاول مرة أخرى ثم ثالثة، فلما رأى أن الأمر أعظم منه وأن هناك قوة أقوى من قوته، أحس بالانهزام وأحس أن بطشه وجبروته لن ينفعه ولن يفيده في شيء. فعند ذلك قال: ما جئتموني إلا بشيطانة. فردها وأخدمها هاجر. كيف حال هذا الزوج الذي وقع في هذا البلاء العظيم وقد استغاث بالله عز وجل بينما هو ساجد أو بينما هو قائم يستغيث بالله عز وجل، إذا بزوجه أمامه ما استطاع أن يتكلم؟ أين الكلام لأمر عظيم قد هد هذا النبي الصالح، بل هو من أولي العزم من الرسل، ما استطاع أن يتكلم. قال: ما الخبر؟ ماذا وقع؟ فقالت له: رد الله كيد الظالم وأخدمني هاجر. ما من محنة أيها الحبيب إلا وتحتها منحة، ولكن تريث فسرعان ما المنحة تعلو هذه المحنة فتزيلها فتجعل بعد العسر يسر وبعد الضيق فرج. إياك إياك أن تقنط، إياك إياك أن تظن بربك ظن سوء، فإن الله عز وجل كريم. ما ابتلاك أيها العبد الصالح إلا ليعلي من قدرك ويرفع من شأنك. لقد ابتلى الله عز وجل رسلا وأنبياء، أعلى الله قدرهم وعظم الله شأنهم، وممن ابتلي وعظم بلاؤه قرينة سارة هاجر. هذه امرأة قد ادخر الله لها أعظم منحة وأشرف موضع تتبوأه امرأة، اصطفاها الله عز وجل لأن يكون من ذريتها ومن نسلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقد أنجبت من إبراهيم إسماعيل، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم من إسماعيل نسلا بعد نسل وذرية بعد ذرية. فكان هذا من أعظم الاصطفاء أن من نسلها هي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى لها ولولدها مكانة عظيمة ألا وهي بناء البيت. ما هي محنتها؟ إن محنة هاجر محنة عظيمة لا يصبر عليها رجل أيا كان فضلا عن امرأة. فإذا بإبراهيم عليه السلام يأخذها ومعها رضيعها، ثم ينطلقان إلى أمر مجهول وإلى مكان غير معلوم، فينطلقان ويسيران حتى يستقرا في مكان لا فيه ماء ولا نماء ولا أنيس ولا جليس، بل جبال بينها واد شاسع فسيح. ثم تركها ومعها الغلام، ترك لهما موضع جراب به تمرات وسقاء به بعض الماء، ثم انطلق. فلما أراد أن ينصرف قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ هذا أمر لا يصبر عليه رجل بل رجال في هذه الغربة وفي هذه الوحدة، إلى من تتركنا؟ ولكن إبراهيم عليه السلام كان في ألم، في جرح عظيم، في ابتلاء شديد كلفه به ربه تبارك وتعالى أن يترك الزوجة وأن يترك الولد في هذا المكان، فعجز عن الكلام وأراد أن ينصرف. ففهمت هاجر أن الأمر عظيم وأن الأمر لابد أن يكون من عند الله عز وجل ظنا بزوجها الصالح، فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ أهذا أمر من عند الله عز وجل أم لذنب قد فعلناه وجريمة قد ارتكبناها؟ فأشار برأس أي نعم أنه أمر من الله عز وجل. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام ودموعه تسيل حتى صعد على ربوة فشخص إلى السماء واستغاث بالملك، استغاث بالله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أمان أمان، اجعل لهم سبب أمان وهم في هذه الغربة وهم في هذه الوحشة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا لهما لزوجه وولده، فدعا لهما بكل خير، وقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم. ما زالت المحنة قائمة، غاب الزوج وتركها وحيدة ومعها الولد. بعد يوم أو يومين نفذ الطعام، نفذ ما في الجراب من تمرات وقد انقطع الماء فلا ماء، شعرت بأن ولدها يتلمض بين يديها من شدة الجوع، نظرت فإذا بجبل عال ظنت أن عنده أو بعده شيء، فصعدت إلى جبل الصفا تبحث عن أنيس يؤانسها أو عن أحد يأتي بطعام أو شراب لولدها فما وجدت أحدا. فنزلت حتى سعت بين الوادي سعي المجهود، سعي المتعب الذي أنهكه الصعود ثم النزول، فصعدت إلى جبل آخر، إلى جبل المروة، تستغيث بالله عز وجل وتنظر فلا أنيس ولا جليس. ثم نزلت مرة ثانية أو ثالثة إلى الوادي، فسعت سعي المجهود الذي أضناه التعب من الصعود والنزول والسعي والسير في الوادي، ثم صعدت إلى المروة. في كل مرة تحاول ألا تنظر إلى الولد خشية أن يتفطر قلبها. فلما كانت في المرة السابعة عند المروة وقد انتهت الأسباب وبلغ بها الجهد منتهاه وإذا هي تكاد أن تصرع، سمعت صوتا. كانت في حالة من التعجب وفي ثورة من الغيرة، ما ظنت أن في هذا المكان أحد. بعد أن يأست تماما سمعت صوتا، فكأنها لم تصدق، فقالت لنفسها تسكتها، ولكنه صوت حقيقي. فإذا بها ترى ماء ينبع من عند قدم ولدها إسماعيل، فأسرعت إلى الوادي بآخر ما تبقى من قواتها، فإذا بجبريل عليه السلام قد حفر لها بئرا حتى أن الماء تدفق بغزارة، فكانت تزمه من حولها وتقول زم زم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، كانت بحرا ونهرا يجري في الجزيرة. إن بعد المحن منح، ولكن إياك أن تغتر بمحن أعطاها الله إياك بذنوبك، أو أنك تتعالى بمحنة قد قربها الله عز وجل لك. لا، لابد أن تنكسر، فإن من علامات نجاحك في المحنة أن تصبر. من سمع حال أيوب النبي الصالح والرجل الصالح الذي ابتلاه الله عز وجل بأعظم بلاء مر برجل، ظل 18 عاما قد تقززه الناس، كل قلاه وهجره، ما من قريب أو بعيد إلا وقد ابتعد عن أيوب إلا امرأة صالحة تحملت أذاه وما هو فيه، كان سريع الغضب، كان سريع الهجر لها، ورغم ذلك ظلت معه صابرة إلى آخر رمق. تعجب الناس من حال أيوب، هذا رجل كان صالحا، فلما عظم الله عليه البلاء؟ فقال رجل لآخر: والله ما أظن أيوب إلا وقد أذنب ذنبا عظيما. كيف يكون هذا رجل صالح وقد وقع به هذا الحال وقد نزل به هذا الضر حتى أن الخلق جميعا قلوا لا يدن منه أحد؟ فهذا الرجل من شدة ما أصابه الذي سمع هذا الكلام أراد أن يتثبت وأراد أن يتحقق، ولكن البلاء يتعاظم ويشتد بهذا النبي الصالح. فجاء هذا الرجل وقال: كنت مع فلان فقال لي: ما أظن إلا أن أيوب قد فعل ذنبا عظيما. فبكى أيوب عليه السلام وقال: والله ما أدري ما تقول، كلامك هذا لا أعرفه، والله ما أدري ما تقول، إلا أني والله كنت أسمع بالرجلين يتلاحيان ويتخاصمان فيذكران الله عز وجل، فأعود إلى بيتي فأكفر عن ذكرهما لله عز وجل في هذا الموطن. ما أظن أني أذنبت، لا أدري هذا ولا علم لي به. ثم تأتي المنحة، يأتي الفرج بعد شدة البلاء، يأتي أمر الله عز وجل، وقد خرجت زوجة أيوب تبحث له عن طعام، فإذا بالله عز وجل ينادي نبيه: أركض برجلك، اضرب هذه الأرض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، تنبو عين، فشرب منها فذهب ما في جوفه من ألم، ويغتسل به فذهب ما على بدنه من ألم، وعاد كأجمل ما كان. عادت زوجه، نظرت إلى المكان الذي يجلس عليه أيوب فما وجدته، خافت على زوجها فأسرعت، فإذا هي ترى شابا واقفا، فقالت: أيها الرجل، أما تعرف أين ذهب العبد الصالح الذي كان هنا أيوب؟ ثم نظرت وقالت: والله ما أرى أنه إلا أنه أقرب منك شبها. ما قالت هو أنت أقرب منك شبها. فقال لها: أنا أيوب وقد من الله علي. ثم جاءت المنح وأقبلت العطايا، فإذا بالله عز وجل يأمر سحابتين تنطلقان فوق أندرين، والأندر هو إناء وعاء كبير يوضع فيه الحبوب، وكان فارغين، وأين لأيوب بطعام، فكيف بحبوب ملء الأندرين؟ أندرين فارغين في بيت أيوب، فأرسل الله سحابتين، فإذا بالأولى تسقط ذهبا على الأندر الأول، وإذا بالثانية تسقط فضة على الأندر الثاني، ويتساقط الذهب والفضة حول أيوب، بل يرى جراد قد أقبل وأسرع من ذهب، فإذا هو يفرد ثوبه حتى ينزل في هذا، فيقول له الله عز وجل: يا أيوب، أما أغنيتك من فضلي؟ فيقول: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن رحمتك. نبينا صلى الله عليه وسلم لقد عظم به البلاء واشتد به الكرب، صار غريبا بين أهلي وعشيرتي، الذي كان يصفه بالصادق الأمين قلب عليه الدفع، وقلب له رأس المجن، وقالوا عنه كذاب، قالوا شاعر، قالوا فيه الأقاويل، حتى أجمعوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. لقد عظم الكرب حتى أعلنت قريش أن من نصر محمدا سيحاصر في شعب أبي طالب. منعوا عنه الطعام، منعوا عنه الشراب، حيل بين بني هاشم وبين أي تعاملات، من تعامل مع بني هاشم كافر أو مؤمن ألقوا عليه أشد العقاب. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وعشيرته بما فيهم المؤمن والكافر. قريش التي كانت تنادي بمكارم الأخلاق وبعلو الفضل والمكانة كانت تسمع بآذانها أصوات بني هاشم وهم يصرخون وهم يتضاغون من الجوع، كانوا يسمعون أطفال بني هاشم ويسقط الطفل بعد الطفل ميت من شدة الجوع. يقول سعد بن أبي وقاص: والله لقد رأينا نأتي بجلد بعير يابس فنمضغه نتقوى به أياما. ودام الحصار قرابة 3 سنوات ظلم وبغي. ثم تأتي البلية الثانية، هذا كان في مكة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تتعاقب المحن وتمر على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أجمعت قريش على أمور ثلاث استقر الأمر فيها على القتل. قالوا الحبس، فقيل إن حبستموه قام بنو هاشم وتعاطف معه آخرون فأخرجوه، وإن أخرجتموه ربما سار إليه أقوام فساروا معه ثم عاد فأخرجوكم، فلا حل مع محمد إلا القتل. فأنجاه الله عز وجل وخرج مع صاحبه فارا مهاجرا إلى الله ورسوله. ثبت الله مكانه وأعلى الله شأنه مما هيج عليه قريش، فجمعوا الجموع وحزبوا الأحزاب وأجمعوا على أمر واحد، أن يذهبوا إلى المدينة فيستأصلوا من بها. وتم حصار الأحزاب شهرا كاملا، لا ملاذ، منع الطعام فلا طعام في المدينة. كان أحدهم في خوف عظيم حتى أنه كان يخاف أن يخرج ليتخلى، أي ليذهب إلى الخلاء. وصل بهم الشدة إلى المنتهى، حتى رفع المنافقون رؤوسهم، قالوا انظروا إلى حال محمد يبشرنا بملك فارس والروم وهو أصحابه لا يستطيعون التخلي، أي الذهاب إلى الخلاء، ولكن الله عز وجل أظهر آياته وأعلى قدر نبيه ورفع شأنه. فإذا بريح عاصفة تأتي على الأحزاب فلا تبقي منهم أثرا ولا تذر لمكانهم موضع. اشتدت الريح حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عظم البرد واشتد الكرب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ هذه الشدة التي عمت المكان والزمان، هل وقعت علينا، أي الصحابة رضي الله عنهم، أم على هؤلاء أيضا؟ من يأتينا بخبر القوم؟ فما تكلم أحد من شدة البلاء، جوع، ظمأ، برد قارص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة فلا يتكلم أحد. بلاء عظيم وشدة بلغت المنتهى. قال حذيفة بن اليمان: فإذا به يشير إليه ويقول: يا حذيفة ائتني بخبر القوم. يقول حذيفة: والله الذي لا إله غيره لولا أنه سماني ما تحركت من مكاني من الشدة والبلاء. قال: فانطلقت فإذا بالريح قد عصفت بهؤلاء وإذا هم يستعدون للرحيل. أطفئت النيران حتى نادى أبو سفيان وقال: كل ينظر إلى جليسي ويعرف من هو. قال حذيفة: فأمسكت بجليسي وهززته وقلت: من وما اسمك؟ قال فأجابني، بدأه هو حتى لا يظهر أمره، وقال حذيفة رضي الله عنه: ولقد كان بيني وبين أبي سفيان موضع قريب حتى أني لو رميت بسهم لقتلته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ولا تحدثن شيئا حتى تعود. فرحلوا، ثم عاد أي حذيفة رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. أيها الحبيب، لابد أن نفقه أن الابتلاء يرفعه ويعلي قدرك، ولكن لا تتمنى البلاء، فإن البلاء قد ينزل بأقوام فيقلب أحوالهم ويغير ما هم عليه. ابتلى الله عز وجل ثلاثة، والحديث رواه أصحاب الكتب الستة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: ابتلى الله أبرص وأقرع وأعمى، فأما هذا الأبرص كان به مرض ينهمر فيه الجلد حتى قذره الناس، وأما الأقرع فكان به مرض في رأسه حتى قلاه الناس، وأما الأعمى فكان في ضيق مما هو فيه. فابتلاهم الله عز وجل بالشدة، ثم أرسل إليهم ملك. فجاءه الملك، جاء للأول للأبرص وقال: تمنى، ماذا تريد؟ ستحقق أمنيتك. فقال: والله أتمنى جلد حسن، فإن الناس قد قذروني لما رأوا من انهمار جلدي. فوضع يده فعاد أحلى وأجمل ما كان على جلد هذا الرجل. ثم قال: ماذا تريد من الدنيا من النعم؟ قال: أريد إبلا. فأعطاه ناقة عشراء فأخذها، ثم انطلق إلى الثاني إلى الأقرع. قال: ماذا تريد؟ قال: شعر حسن وجلد حسن، فإن الناس قد قلوني. فوضع يده على رأسي فعادت كما كانت على أجمل ما تكون. ماذا تريد من الدنيا؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة ولود. ثم ذهب إلى الثالث الأعمى: ماذا تريد؟ قال: بصر، أن يرد الله إلي بصري. ماذا تريد من الدنيا؟ فقال: أريد غنما. فأعطاه غنم ولود. مرت الأيام وتعاظم ملك هذا الذي كان أبرص، فعظمت النوق عنده، وعظم ماله، واتسعت له الدنيا، وكذلك الثاني وكذلك الثالث. فأرسل الله عز وجل نفس الملك في صورة رجل، فطرق باب الأول، باب هذا الرجل الأبرص، وقد ظهر عليه أثر البرص أي الملك. فقال: من؟ قال: رجل ضاقت عليه السبل وقد لاذ ببابك، فأعطني مما أعطاك الله. فقال له هذا الذي كان أبرص: إن هذا المال قد ورثت كابر عن كابر، وإن الشواغل تحيل بيني وبين العطاء، يعني ما عندي وقت إن أنا أعطيك، والحقوق كثيرة، عندي أهل وأقارب وناس فقال له هذا الرجل: إن كنت صادقا أكثر الله مالك وعظم الله ما أنت فيه، وإن كنت كاذبا ردك الله إلى ما كنت. فمات كل ما عنده وعاد أبرصا كما كان. الابتلاء كيف نفهمه؟ كيف يتعامل العبد التقي مع البلاء في الشدة وفي الرخاء؟ قد يكون البلاء بشدة وقد يكون بسعة ورخاء. فجاء للثاني فطرق عليه الباب، قال: باسم الذي أعطاك شعرا جميلا حسنا وأذهب ما كان به من أذى، اعطني مما أعطاك الله. قال: ورثت كابر عن كابر، هذا، والحقوق كثيرة، ما عندي ساعة أعطيك. فقال له: إن كنت كاذبا ردك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وذهب ما به من نعم وعاد أقرعا كما كان. فذهب إلى الأعمى وقال: بحق الذي رد عليك بصرك، اعطني مما أعطاك الله. فقال الأعمى: نعم، كنت أعمى فرد الله بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، انظر إلى مالي فخذ ما شئت ودع ما شئت. هذا التعامل مع البلاء، الذل والانكسار والتضرع بين يدي الملك: لا أقول إنما أوتيت على علم عندي. أنت فقير لملك، أنت فقير لغني، إياك أن تتكبر أو تتعالى على الملك فيسلب ما أعطاك من نعم. خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الرجل: إني رسول ربك، قد ابتلاكم الله عز وجل، فسقط صاحبيك ونجوت أنت، نجوت أنت. أيها الحبيب، قد يعظم بك البلاء، فاصبر واعلم أن لك رب، هو الذي يصح وهو الذي يمرض، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. إن حرمك سيعطيك، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قد يعظم البلاء على أقوام في الدنيا ولا يرى لهم آثر حسنة، فيخرجون من الدنيا ببلاء عظيم، كما وقع لماشطة بنت فرعون حينما عذبت أشد العذاب ومعها الأبناء الأربعة، ووضعوا جميعا في بقرة من نحاس حتى ذهب لحمهم وعظامهم وما بقي منهم إلا الأثر، ووضعوا جميعا في مقبرة واحدة، ولكنها عند الله عز وجل مذكورة، فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بليلة الإسراء فشم رائحة طيبة فقال: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ بعد كم من السنين، كم من الأعوام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشم ريحا طيبة، ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا ريح ماشطة بنت فرعون وأبنائها. وكلكم سمعتم عن أصحاب الأخدود الذين عذبوا وألقوا حمما في النار وما علم أحد جنايتهم، وما علم أحد ما الذي أعطاهم الله في الدنيا. ولكن بعد قرون من الزمان يقول عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بلية وقعت بهؤلاء، شاهدها هو رب العزة تبارك وتعالى، يقول لنا ولمن بعدنا وإلى يوم القيامة أنه شهيد على ظلم هؤلاء. فهناك موعد بين جميع الخلق وبين الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا البلاء. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.